الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها صاحب الدراسات لإثبات نظرية إحقاد الولاية لانتخاب العمال كلام فيه شيء من التطويل، نختصره بإرجاعه إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن انتخاب الأمة للولي تعاقد وتعاهد معه على الطاعة وتسليم الأموال والأنفس له حقوقيا، بمعنى أنه يصير وليها بالمقدار الذي وقع التعاقد والتعاهد عليه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا التعاقد يجب إنفاذه، ويدل على ذلك السيرة العقلائية، فإنها قائمة على الإلزام والالتزام بإنفاذ التعاهدات والتعاقدات. وقوله تعالى أيضا أوفوا بالعقود يدل عليه، وقوله صلى الله عليه وآله في الرواية المشهورة والصحيحة ببعض طرقها عند الفريقين المؤمنون عند شروطهم، بناء على شمول الشرط للشروط الابتدائية التي لا تكون التزاما في التزام، فإن محل الاستشهاد بها هنا التزام أولي ليس التزاما في ضمن التزام. ثم نقض هذا المحقق على نفسه بأن هذا الكلام فرع كون العمل المتعاقد عليه تحت اختيار المتعاقدين، وأن إذا تعاقدت أنا وزيد على أمر لم يكن تحت اختيارنا، تعاقدت مع زيد على أن أبيع أموال عمر، من الواضح أن هذا لا يكون مشمولا لأوفوا به والمؤمنون عند شروطهم، حتى لو قلنا بأنها شاملة للالتزامات الابتدائية. وكذلك السيرة لا تكون منعقدة على إنفاذ هذا التعاقد والإلزام به فيقال إنها منضاد شرعها. وأول الكلام أن مسألة الحكم وتعيين الوالي هي من قبيل ما كان داخلا تحت اختيار الأفراد في المجتمع، حتى يقال إنها مصداق للتعاقد بين الأفراد بمجموعهم مثلا من جهة، والولي الذي تعاقدوا معه من جهة أخرى. وأجاب هذا المحقق على هذا الإشكال بأنه تقدم أن التعاقد الاجتماعي في مسألة الحكم هو من الأمور العقلائية الرائعة في عصر النص، والآية ناظرة إلى المصادق المتعارف من التعاقد عرفا عندما قالت أوفوا بالعقود وعليه، فلا نحتاج إلى ورود نص خاص يدل على أن مسألة الحكم واختيار الحاكم هي من مصاديق التعاقد، حتى تكون وهي مشروعة في مدة سابقة، حتى تكون مشمولة لأوفوا بالعقود. بل أوفوا بالعقود يقول كل ما كان عرفا هو من العقود ولم يرد دفع شرعي عنه بخصوصه، كما في الربويات فهو مشمول لأوفوا، وإذا كان مشمولا لأوفوا فيجب إنفاذه. ولا إشكال ولا ريب أن العقلاء في عصر النص وقبل عصر النص كانت جارية سيرتهم على هذا التعاقد الاجتماعي، فيكون من العقود العرفية، فيتحقق موضوع عقوب العقود. هذا ما أفاده هذا المحقق، ولعله من أحسن الوجوه الفنية التي أفادها في المقام، ولكن هذا الوجه لا يصح أيضا، ويمكن أن يجاب عليه من أكثر من جهة. فأولا نسأل هذا المحقق بأن هذا الولي يصير وليا لكل المجتمع أو لجزء المجتمع على إشكال تكرر، الجواب أنه من الواضح أن الولي ولي لكل المجتمع، وإلا لازم تعدد الأولياء بالجهة، كل مجمع يتعقدون ويشقق وينتخبون شخصين، نعود إلى تعدد الأولياء وتعدد الدولة في رقعة واحدة فضلا عن الرقاع المختلف والتي يرفض هذا المحقق. إذا نسأل هذا المحقق كيف يولد التعاقد الذي حصل مع مجموعة من الناس حقا بهذا الولي وولاية له على من لم يشتركوا في هذا العقد، إما أنهم كانوا موجودين ولم يشتركوا في العقد، أو أنهم كانوا قاصرين واكتملوا بعد ذلك بالصغر أو الجنود، أو أنهم لم يكونوا موجودين على هذه الأرض أصلا وولدوا وبنوا ورشدوا، فوجدوا أن التعاقد حصل قبل 15 سنة مثلا أو 25 سنة، ما يقدرون يفعلون شيئا، كيف يمرر الوالي ولايته على من لم يتعاقد معه؟ فلا يتأتى الإشكال، قد يستشكل البعض في الخاسرين في الانتخاب، هذا ما يتأتى فيه الإشكال، لأنه أيضا من مصادق التعاقد، لأن كل من اشترك في عملية الانتخاب بينهم شرط ضمني ارتكابي، لأن الكل يلتزمون بولاية من جاءت به الأكثرية، هؤلاء بالدقة أيضا غير متعاقدين مع الوالد، ولكنهم دخلوا في عقد التعاقد مشروطا على الالتزام به ولاية من جاءت به الأكثرية. الإشكال المستحكم في من لم يشترك أصلا في هذا التعاقد الاجتماعي، فإن هذا التعاقد لا يجعل ولاية للوالي عليه، نحتاج إلى استئناف واحد جديد لتخريج ولاية هذا الوالي المتعاقد معه من مجموعة على بقية الناس الذين لم يتعاقدوا معه. وهذا البيان الذي ذكره هذا المحقق لم يبين لنا هذه الجهة، ولم يخرج لنا وعليكم السلام صناعيا وفقهيا هذه الحيثية. هذا هو الإشكال الأول. وثانيا أن هذا التعاقد ليس أكثر من توكيش، لأن المجتمع ما الذي أعطى؟ خلنا نقول كل المجتمع اشترك في عملية الانتخاب، ها؟ ما الذي حصل من المجتمع مع الوالي؟ كل الذي حصل من المجتمع مع الوالي أن المجتمع أعطى للوالي حقا يمارس ولايته عليهم، ولا توجد هنا حلقة حقوقية اعتبارية نقلها المجتمع إلى الوالي، ونقل الوالي في مقابلها بنحو الالتزام في آخر، حتى يقال بأنه التزام في مقابل التزام، كما يقال في البيع والشراء، كما يقال في الإجارة، كما يقال في هذه العقود العائدية. نقول هذا التعاقد ليس من قبيل العقود العائدية، إنما هو في أقصى تقدير وعد من المجتمع في أن يلتزم بولاية هذا الوالي، توكيل من المجتمع لعل التعبير الأدق وهذا للوالي ليمارس هذه الأعمال الاجتماعية التي هي حق الجميع بحسب الفرض، هي حقنا جميعا كأفراد للمجتمع تمشيا مع النظرية، ها؟ فنحن نوكله في الحقيقة في أن يمارس ماذا؟ لكن ما نقدر نوكل أي شخص، لأن الشارع قال لا توكلوا الكافر، لا توكلوا الفاسق، لا توكلوا العامي غير الفقيه، ها؟ رفض فيها القضايا العامة، ويد الله فوق أيدينا، بعد هذا نخضع له، لكن قال وكلوا من كان واحدا من العلول الفقهاء القادرين، وكلنا هذا الشخص، قام جيد، بناء على هذا إذا نفس هذا المجتمع لأكثريته، بعد ذلك أراد أن يطلب هذا الحق من الوالي، يستطيع أو لا يستطيع؟ لازم هذا التعاقد الاجتماعي أنه يستطيع، لأنه يستطيع أن يفسخ هذا العقد، لأن هذا ليس أكثر من وعد أو توكيل في أحسن حالاته، فيستطيع أن يطلب منه هذا الحق، مع أن من المسلم أن الولاية الإسلامية ليست كذلك، وأن الولي ما لم يثبت صلاحياته لا يحق للأمة أن تعزله. والحال أن لازم تخريج ولاية الولي وتنصيبه على أساس أنه من تعاقد المجتمع معه، لازمه ماذا؟ لازمه أنه يمكن عزله من طرف المجتمع في أي وقت من الأوقات، حتى لو كان لا يزال يمتلك نفس الصلاحيات. ماكو هكذا شيء في هالوجهات، يعني حكم شرعي افترضوا انه لم يستيقظ نقول اذا شرط هذا الشرط صحيح، لكن يبقى يبقى في هذا الشرط ان نناقش في انه الوكيل اذا اشترط في ضمن عقد الوكاله لا اشكال ولا ريب في ان انحلال الاصل انحلال من فرع، الا ان تقول بانه يشترط في ضمن عقد لازم ها من العقود يبيع ويشتري معهم بنحو اخر. على اي حال بهذا يتضح المناقشه شنو الثالثه، وهو ان حقيقه انه حقيقه هنا لا يوجد شيء اسمه العقد حتى يكون مشمولا لأوفو بال عقود، هذا ليس عقدا وعهدا حقيقة، إنما هو مجرد ماذا؟ إنما ما هو مجرد وعد بالطاعة في الأمور الاجتماعية، أو مجرد توكيل في أحسن حالاته من المجتمع للفقيه، فلا يكون من العقود التي نكون مأمورين بوفائها. رابعا، لابد أن يثبت في رتبة سابقة أن الولاية والحكم هي من موارد سلطنة الناس على أنفسهم، حتى يصح لهم لو سلمنا أنهم قبل التعاقد التعاقد عليها. والحال أننا لا نؤمن بهذا المبنى، وقد تقدم مفصلا الحديث عنه عندما ناقشنا نظريتين، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، ونظرية ولاية الأمة على نفس هذا التفصيل هناك، وأثبتنا أن الشخص حق الله عز وجل ما لم يعطى هذا الحق للناس لا يمكن ان يصل الى اعطائه، وان شككنا فلا بد وان نتمسك بالقدر المتيقن من طرف الله سبحانه وتعالى، لانه هو القدر المتيقن الذي يجوز له التفكي. وحديث السيره العقلائيه وان السيره العقلائيه قائمه على كون هذا من الحقوق، اولا الكلام، اولا نقول لا سيره عقلائيه شامله، ثانيا نقول لو وجدت هكذا فيها قد يقال بأن الشارع ردع عنها بتأسيسه طريقة أخرى بديلة عن هذه السيرة، وهي ماذا؟ أن الشارع من أول يوم بنى على النص في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والقول بعون السيرة لو سلم وجودها قبل النص بعد انقضاء عصر النص الظاهر بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يحتاج إلى دليل جديد، فإن مثل هذه السيرة سيرة مرفوضة عند الشارع، بل يمكن أن يقال بأننا نعلم من مذاق الشارع عدم ربط القضايا الدينية والمصيرية بآراء الناس، لأنه ركز هذا الشارع ببياناته الشرعية كتابا وسنة على أن أكثر الناس في غالب الحالات لا يكونون منصاعين للحق وتابعين له. هذا هو الدليل الرابع مع بعض أجوبته. الدليل أو الوجه الخامس الذي ذكره هذا المحقق، التمسك بأدلة الشورى لإثبات أن الأساس لانعقاد الولاية هو ذلك حيث لا يكون هناك نص شرعي مباشر على الوالي، وذلك كما في محل بحثنا في عصر الغيبين، لأنه لا يوجد نص شرعي مباشر على الوالي من الشخصية الحقيقية، وعليه فأدلة الشورى تثبت أن الأمر بيد الناس، والعمدة في ذلك هو قوله تعالى وعذرهم شورى بينهم. أما آية شاورهم في الأمر فيعقد هذا المحقق أنها لا تدل، لأنها واردة في الشورى في كيفية إجراء الحكم لا في أساس انعقاد الحكم، لكن أمرهم شورى يقول الأمر كل أمر من الأمور. ومن الواضح أن الحكم يطلق عليه أمر، كما ورد في الرواية النبوية: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فجمع مورد موردين ثلاثة من قبيل أن الأمر يطلق على الحكم، فقال وأمرهم شامل لمسألة الحكم. ونحن لا نطيل بالجواب على هذه، فإننا عقدنا بحثا مفصلا عندما كنا نتحدث في نظرية خلافة الإنسان ونظرية ولاية الأمة على نفسها، بحث مفصل هناك، وأثبتنا أن هذه الآية لا مساس لها أصلا بمسألة الحكم، وأنه لم يثبت أن الحكم من أمورهم هنا حتى يقال بأنه مشمول لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فلا نحتاج إلى الإطالة في هذا الجانب. ثم إن هذا المحقق في ذيل من أراد التفصيل فليراجع، هناك تفصلنا بشكل لا مدين عليه إن شاء الله. ثم إن الغريب في المطلب أن هذا المحقق أيد هذا الدليل وهو دليل الشورى ببعض الروايات، ومنها قول الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية: واللامي المسلمون الأمر بعده، يعني بعد أبي علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فأفاد هذا المحقق بأن الإمام الحسن يستدل عليه أبو الصلاة والسلام على معاوية بأن ولايته شرعية بتولية النازلة، وهذا يعني إعطاء هذا الحق للأمة في أن تنتخب وفي أن تختار. هذا ما ذكره هذا المحقق، مع تصريحه مرارا وكرارا بأن الولاية في أئمتنا بالنص، وأن الأمة لا مساس لاختيارها في هذا الأمر. وهذا من الغريب أيها الإخوة، لأن استشهاده بهذا الكلام ينافي أولا كلام غير صحيح سندا، ما نمتلك له أي سند معتبر، ثانيا ينافي الاعتقاد المثلث في أئمتنا، وأن اختيار الأمة وبيعة الأمة لهم ما ليس لا أي دخالة في تسلمهم وتسلمهم من قبل إماما. نعم نفرق بين الطلبين، بين كونه إماما من نحو الحقوق الشرعي، وبين كونه إماما بالفعل يستطيع أن يمارس عمل الإمامة في الخارج. كلامنا عن الإمامة بالمعنى الموصلي، بمعنى الحيثية الحقوقية التشريعية الإلهية، إمامان قاما أو قعدا. ومن الواضح عندنا وعند هذا المحقق أيضا كما اعترف به كبارا أن الإمامة بالنص، وأن اختيار الأمة لا معنى لها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو كرر هذه الكلمة مرارا أن العامة وأهل السنة جعلوا المسألة مشهورة بعد النبي، وأما نحن فنعتقد أن أئمتنا منصوبون مباشرة من الله سبحانه وتعالى أو على يد النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله إلى الإمام الثاني عشر، وأن بحثنا في كيفية الانحطاط إنما تختص بحال غيبة الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأتي ويستشهد بمثل هذا الكلام. أقول حتى لو صح هذا الكلام لا بد من القول بأن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان بسبب المحاجب على الخصم فيما يعتقد به، فإن معاوية يعتقد أن مبايعة الناس واختيار الناس هو الأسلوب الشرعي لتسلم المنصب، وهو ما روج له هو وغيره من الكبتان تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه بنوا أساسهم الذي أسس على شفا جرف هار فانهار بهم في نار جهنم. وعلى هذا الأساس فلا بد من أن يقال بناء على صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام، لا بد وأن يقال بأن الإمام كان بفضل محاجر مع الخاص، وأن الطريق الذي تعتقده يا معاوية طريقا للوصول إلى هذا المنصب أيضا أنا وصلت على أساسه، فإن عامة المسلمين الذين بايعوا عليا عليه أفضل الصلاة والسلام على الخلفاء الثلاثة قد بايعوني أيضا، وهذا هو الظاهر من مثل هذا الكلام الذي نفهمه على أساس أصولنا المذهبية المسلمة. قد يقول صاحب الدراسات: نعم ما تقولونه صحيح، لكن هذا لا يعني أن الانتساب لا يكون أساسا. وهذه كررها في أكثر من مورد من شبيهة المورد. فإن الإمام الحسن عليه السلام جاء بالنص وإقتدام الأمة لا لقيمة في الإمام الحسن، لكنه إجمالا يشير إلى أن اختيار الأمة طريق شرعي لتنصيب الوالي، حيث لا يكون هناك طريق سابق عليه وهو طريق الناس. أقول من أين يمكنه أن يقتصد هذا؟ والحال أنه ثبت لديه أن الإمام لا توجد له إرادة جدية ولا تجري أطالة الجهة في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام في المورد، واعترف أن المورد كان من قبيل المحاجرة مع الخطو فيما يعتقده الخط، فكيف يمكنه على وعلى هذا أن يستفيد من هذه الشرعية، وأن الشرعية تكون بالانتخاب؟ فإنه يكفي لإشباع النطق بهذا الكلام هو المحاجة مع الخطو مما يعتقده الخط، أما كونه أسلوب مشروع فهو أول الكلام. من أين يمكنه أن يثبت هذا؟ لابد أن يثبته في ردة سابقة بدليل مستقل، ليس هذا الدليل الذي هو داخل في محل النزاع. كثير مولانا سيأتي إن شاء الله تعالى كثير من كلمات أمير المؤمنين أخبار عن المهاجرون والأنصار بعد ماذا سيأتي إن شاء الله، ونقرأها بالوضع ولا نطيل فيها إن شاء الله بعد وضوح المطلع. إذا بحث الشورى عمدته أساس للحكم تقدمت المناقشة فيه، إنما كان لدينا هذا التعليق على ما استشهد به من كلام الإمام عليه السلام. الوجه الثالث التمسك بالخطابات الشرعية المتوجهة إلى المجتمع والأمة مباشرة، وهو مؤلف أيضا يمكن إرجاعه إلى مقدمتين. الأولى أن هناك وظائف الشريعة وتكاليف للأفراد، وهذه لا كلام فيها مثل الصلاة والصيام، وهناك تكاليف اجتماعية خوطبت بها الأمة بما هي أمة، والمجتمع بما هو مجتمع في كثير من الأمور الاجتماعية والشرعية التي لا تقع على عاتق فرد بخصوصه، كأوامر القتال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والمشركين وليجدوا فيكم غلظة، أو الإعداد للقتال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو عندنا جزاء الذين يحاربون إلى آخره وتخاطب الأمة بعد ذلك، أو ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إنما هنا يقول هذه كلها قضايا اجتماعية مربوطة بإصابة بخصوصه، وكن صلي يا فلان، أمورا على عاتق الأمة بما هي أمة والمجتمع بما هو مجتمع. هذه المقدمة. أكو طبيعة أحكام صحيح حيات كثيرة وروايات كثيرة تشير إلى المطلب، وليس المخاطب فيها شخص بخصوصه، المخاطب فيها المجتمع، المؤمنون، مجتمع أهل الإيمان. الثانية، المقدمة الثانية، أنه بعد أن كان ذلك من تكاليف المجتمع ولا يتسنى تطبيقه من دون وجود دولة قوية مقتدرة، فلا محالة يجب على هذا المجتمع المخاطب بهذه التكاليف، ماذا يجب عليه؟ تهيئة الظروف للحكم، المقدمات، النافذ حتى ينفذ هذه التكاليف، فلا يمكن إنفاذها من دون قوة مقتدرة. تحد السارق، تقطع يده، تجلد الزاني، ما هذه ماذا تفعل؟ تقاتل، تجاهد، تدافع، تحفظ الثغور، تعد الإمكانات العسكرية القوية. فلا يعقل أن تكون هذه الأمور من وظائف المجتمع ولا يكون مقدمته أيضا من وظائف المجتمع، لأنها من مقدمات الامتثال، مقدمات الواجب في الحقيقة. وعليه فما كان من وظائف المجتمع فمقدماته لا يعقل أن تكون إلا من وظائف المجتمع أيضا. هذا ما أفاده في مقدمته الثانية. ونحن نقول في مقام تضحيق هذا الوجه لأنه أيضا لا يصح. أولا، تقدم منا البحث عن هذه الآيات وبيان حقيقة المراد منها، فإن صاحب نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت أحد وجوهه المهمة للاستدلال لإثبات ولاية الأمة على مدى، وهذه الخطابات الواردة للمجتمع. وقد أجبنا هناك مفصلا بأن هذه الخطابات لا مفاتة لها أيضا أصلا بمسألة الحكم، وإنما تتعرض لتكليف الأمة وأن عليها أن لا تقف سدا مانعا في وجه تطبيق هذه الأحكام، وأنه يجب عليها أن تتعاون في تطبيق هذه الأحكام الشرعية. أما أنه كيف تتعاون مع الوالي الذي تولى، وأنه كيف تولى، فإنها أجنبية بالكامل. تقدم البحث مفصلا هناك عن هذه الأمور. الأولى، ثانيا، الغريب، كل الغريب قوله في بين كلامه، لأنه لا يعقل أن يكون المجتمع مكلف بهذه الأمور ولا يكون تهيئة مقدماتها على المجتمع. أقول شو مرادك من تهيئة مقدمات؟ يعني تعيين الوالي على هذه الأمور لابد أن يكون بيد المجتمع؟ إذا كان هذا هو المرهن هو ظاهر الكلام، ما تقول في عصر النص المعصوم وأنت تحفظ أنه لم يكن على المجتمع، من كان على الله مباشرة نصبه وهو الذي نصبه، المجتمع يجب عليه الطاعة مو أكثر من هذا. نقول ما تقوله في المعصوم نقوله هنا نحن، كيف عقل ذلك في المعصوم؟ فيعقل في غير المعصوم أيضا أن يكون منصوبا من الجهة العليا؟ يمكن. وأظن أن هذه العبارة صدرت منهم سهو القلب، اللي هو يسلم وعدة مرات قال بأن الانتقاد في طول النص. نعم، الذي نقبله منك أيها المخطط هو أنه لا يمكن أن يكون هذه التكاليف في المجتمع ولا تكون المقدمات المتوقفة عليها لإجرائها لا تكون من تكاليف المجتمع، فلو احتاج الحاكم إلى شرائين العتاد مثلا وليس في بيت المال مالون، فيجب على الناس أن يتعاونوا لشراء العتاد للجهات بالإعداد. مثل هذا نعم نقبله، لا يقبل أن تكون تكليف المجتمع الإعداد ولا يكون مقدمات الإعداد من تكاليفهم أيضا، فيجب عليهم تهيئة المال للعتاد والتبرع به ودفعه لولي المجتمع. أما كون الولاية وأساس الولاية هو من هذا القبيل فإنه أول الكلام، فإن هذه الآيات إنما تتعرض لكيفية إنسان هذه الأحكام ولم تتعرض بوجه من الوجوه لكيفية انعقاد الحكم للحاكم الأعلى، وأنه بالنصب أو بالتصدي أو بالانتخاب أو أي شيء هو، فإنها أجنبية ولا بشرط من هذه الجهات هذه التكاليف وهذه الأحكام الشرعية. الدليل السابع، التمسك بآيات الاستخلاف. هذا كل فكرات لأبحاث تقدمت نحن منها مفصلا، إني جاعل في الأرض خليفة أو جعلناكم خلائف من بعد قوم نوح أو إلى ما هنالك من آيات تقدم الحديث عنها بشكل دقيق ومفصل عندما ناقشنا نظرية الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. فإن هذا المحقق قال بأن آيات الاستخلاف تفيد أن البشرية خليفة عن الله في الأرض، والخلافة تعطي حق الحاكمية، كأنه مستقي هذا البحث من السيد الصدي وإن لم يشر إلى ذلك أو أنه من باب توارد الأفكار. قال الاستخلاف فرع عليه الحكم في آية يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة تحكم بين الناس بالحق. الحاكمية فرعت على الاستخلاف، وعليه فالبشرية خليفة فلها حق الحاكمية. يا سبحان الله، هذا أولا ينافي أساس ما هو يعتقده ويبني عليه من أن حق الحاكمية لله سبحانه وتعالى لا للأمة، فإن هذا لو سلم فإنه يجعل تعارض فيما بين الدوايات الدالة على نصب وهذا، ولا يسمح بالنصب وأنه يجعل الأمة متأخرة على النصب. ثانيا، تقدم مفصلا أن الخلافة ليست على وزام واحد، وهو كأنه في نهاية استدلالي لهذا الدليل السابع تلزم هذا المحقق، وصار بسبب توجيه هذه الآيات بشكل لا يدم هذا الدليل، فكأنه هو تأرجح الإنصاف، يقال هو تأرجح قال ما معلوم أن الاستخلاف من عن الله، يمكن الاستخلاف قوم عن قوم سابقين، ما مثل الرواية التي تقول قبل آدمكم ألف ألف آدم، أو التي تقول قبل البشر كان هناك ناس وكان هناك جن وكان ما أدري ماذا. ثم على أي حال بعدنا على هذا الوجه، نحن لا رأس لنا هنا أيها الإخوة. نحن تقدم من الحديث بشكل مفصل جدا في مناقشة نظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، لأن عمدتها كانت هذا البحث آيات الاستكناف، وبينا هناك وعثرنا على رواية صحيحة تفيد عن جابر بن جندي جورج تفيد أنه ليست الخلافة هنا خلافة على الله سبحانه وتعالى، الخلافة جيجا عن جيجا ثابتا، وأن الاستخلاف الموجود في قضية داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام استخلاف من نحو آخر غير الاستخلاف في ذات النحو. فإنه أي مجزم لنا لحمل الاستخلاف في كل آية من آيات القرآن على كون المراد منها استخلاف بمعنى واحد. هناك استخلاف تكويني في الآيات تلك جعلكم خلائف من بعد قوم نوح أو إني جعلت الأرض خليفة، وهنا استخلاف تشريعي إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إلى أبحاث مفصلة أعطنا فيها عدة دروس هناك يبحث عنها تراجع إن شاء الله تعالى، وقد بحثناها بشكل مفصل. هذا تمام الكلام في الوجه السابع. أحد الوجوه التي تعرض لها هذا المحقق تقضى تقريبا، يبقى وجوه من الوجه الثاني إلى الوجه الرابع والعشرين. هذه الوجوه مقاطع، بعضها من كتب تاريخية، بعضها من كتب روائية، بعضها من كتب الخاصة، وبعضها من كتب العامة، بعضها يرجع للبيعة، بعضها يرجع تعرض لها بعنوان وجه وجه مستقل. نحن لا نتعرض بعد لها وجه وجه مستقل، هذه نجعلها كلها مفردات لوجه واحد. لكن لابد يا إخوات قلت في أهمية المطلب مرارا، لابد من المرور على هذه. ثم هو يعترف في نهاية الأمر الرابع والعشرون أو الوجه الرابع والعشرون أنه ليس غرضه الاستدلال بكل واحد واحد من هذه حتى تحمل عليه، بل غرضه خلق جو عام، وأن الإمامة العظمى تنعقد بالانتخاب كما تنعقد بالنص، مع حفظ الطولي بين النص والانتخاب، وأن النص مقدم حيث وجد. الأمر أو الوجه الثابت، نحن نقرأ الوجوه حتى لا نكون قد أغفلنا شيئا من بحثه، فيقال لعل هناك دليل هذا المحقق لم نذكره وكان دليلا تاما على الانتخاب. وما رأيت للمسلمين بحثا بهذه السعة وبهذه الشمولية أتعب صاحبه نفسه فجمع المادة التي يمكن أن يستدل بها على الانتخاب. الوجه الثامن يقول ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته بعد مقتل عثمان قال عليه السلام دعوني والتمسوا غيري واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول أو أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. ونحوه في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير. وهذا الحديث يظهر منه أن الأمر أمر المسلمين وأن توجيهته يلزم. هذا ما يعلق عليه هذا المحقق. هذا الكلام يا إخوان غريب عجيب. أولا الكلام في إمامة علي عليه الصلاة والسلام، ومن الواضح في إمامة الإمام المحفوظ علي عليه الصلاة والسلام أن الإمامة باعتراف هذا المحقق بالنص، وعليه لابد أن نفهم هذا الكلام من أمير المؤمنين على تقدير صدوره، لابد وأن نفهمه على أساس ماذا؟ على أساس أنه في مقام المحاججة مع الناس بما أشيع في الناس من ثقافة الخلفاء، وهو أن الإمامة تكون بالبيعة، فيريد أن يزيد المواثيق عليهم عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الطريقة. وإلا من الواضح أن علي عليه السلام لا يجوز له شرعا أن يطيع من يولي الناس، ولا يجوز له أن يترك الإمام لغيره إذا تسنى له أن يقيم حقا أو يرحب باطلا. ومن الواضح أنه على الأصول المسلمة إسلاميا ومذهبيا أنه هو الخليفة الشرعي المنصوب من الله سبحانه وتعالى بالمباشرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأطالة الجند لا تجري في هذا الكلام الأخير، بل لا بد من تأويله بما لا يتنافى مع الأصول المسلمة. وعلى هذا الأساس فإن أصالة الجد لا تجري في هذا الكلام، فلا يمكن الاستدلال به في محل الكلام. الأمر التاسع، ما في تاريخ الطبري بسنده عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، فلا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقالوا: لا والله، ما نحن فاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية أو خفيا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. هذا الكلام تقريبا هو نفس مضمون الكلام السابق، وتعليقنا عليه نفس تعليقنا على الكلام السابق، وأن عليا يريد أن يأخذ عليهم المواثيق، بل هذا الكلام فيه قرينة أوضح. فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، إشارة إلى أخذ المواثيق عليهم كما هو أقوى، لأن علي عليه الصلاة والسلام بعلمه الإلهامي الغيبي وبحدسه السياسي الراقي كان يعرف ما تنطوي عليه مجتمعات المسلمين وإلى أي حد وصلت، فيريد أن يأخذ المواثيق والعهود عليهم بالشكل الكامل لما ينتابه بعد ذلك. فمرقت طائفة ونكفت أخرى وقفت آخرون إلى آخره. الوجه العاشر، ما في كامل ابن الأثير، هذا تتمة. ولما أصبحوا يوم البيعة وهو يوم الجمعة، حضر الناس المسجد، وجاء علي فصعد المنبر وقال: أيها الناس، عن ملأ وأذن وسماع، يعني ظاهرا، إن هذا أمرك، ليس لأحد فيه حق إلا من أمرت، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم، وليس لي أن آخذ درهما دونكم. خب، هذا الكلام مقطوع الفساد. علي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا الكلام يقينا، لأن هذا مو بس مجارات عملية، هذا كأنه بيؤسس لأساس الباطل، واحتمال الكذب جدا قوي في مثل هذا الكلام، لأنه يتنافى مع الأصول الإسلامية المسلمة المتفق عليها في مصادر المسلمين، وإن لم يتفق عليها المسلمون وعليه، فنحن لا نقبل بمثل هذا الكلام، ولا نعتقده، ولا يساوي عندنا في الفن، ولا يمتلك أي سند صحيح ولا أي سند فاسد أيضا، لأن الكامل مرسل كما تعلمون، فإنه حدث الأسانيد. ثانيا، لو سلم أن هذا الكلام صادم فلا بد من تأويله بما لا يتنافى مع الأصول المسلمة. فالكلام هو كلام: ليس لي أن أفعل كذا دونكم، وليس لي وليس لي، هذا كله يتنافى مع قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولما يعتقده هذا المحقق، فلا أدري كيف استدل به في المقام. وكل هذه استدلالات بحقية الانتخاب في زمن إمامة فعلية، ولعل هذا هو الذي أوجب سوء ظن بعض المعتقدين به. الوجه الحادي عشر وما سيأتي بعده سنقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، فتمسكني أدلة، ولا هذه أدلة لا قيمة لها حتى تقرأ في بحث علمي من هذا القبيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.